الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد على تقسيم الإمام النووي الشارح رحمه الله، أورد تحته حديثين، أحدهما حديث البراء بن عازب أورده من طرق وهو عند البخاري في ثلاثة مواطن سيأتي ذكرها إن شاء الله، والآخر من انفرادات مسلم وهو حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عن المذكورين جميعا. الإسناد الذي معنا بلطائفه أن رواته جميعا كوفيون عدا شيخ الإمام مسلم في الإسناد الثاني وهو يحيى بن يحيى، فهو بلدي مسلم نيسابوري. وأما ما عداه فجميع الرواة المذكورون من أهل الكوفة. وأما أحمد بن يونس في الإسناد الأول فقد نسبه مسلم لجده، ومسلم كغيره من العلماء يذكر الرواة ويغير في أسمائهم، فتارة بالكنية وتارة بالنسبة للبلدة والعشيرة وهكذا، وتارة بالنسبة إلى الجد، فأحمد هذا هو أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي. وأما زهير المذكور في هذا الإسناد فهو أبو خيثمة زهير ابن معاوية ابن حديج، وهو كوفي ثقة ثبت، إلا أن في روايته عن أبي إسحاق شيئا. ومن لطائف الإسناد الذي معنا، مع العلم بأن أبا إسحاق هذا السبيعي، من يعلم اسم أبي إسحاق السبيعي؟ تكلمنا طويلا عنه مرة. هاتي أجهاد تفضل. عمرو بن عبد الله الكوفي وهو من أئمة أهل الكوفة، وعمر هذا سمع من 38 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو إسحاق هذا السبيعي يروي عن البراء دون واسطة، وروى هنا بواسطة عبد الله بن يزيد، وقد صرح بسماعه منه في الإسناد الثاني. ومن لطائف هذا الإسناد عدا أن رواته كوفيون أن فيه صحابي ابن صحابي روى عن صحابي ابن صحابي، كلاهما من الأوس وانتقل الكوفة، فعبد الله ابن يزيد ابن زيد ابن قصين أبو موسى الخطمي صحابي ابن صحابي. الصحابي فوالده يزيد بن زيد ممن شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وشهد المشاهد التي بعدها جميعا ومات قبل فتح مكة. وأما هو عبد الله بن يزيد فهو ممن شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة وولي على الكوفة في زمن ابن الزبير. وعبد الله بن يزيد لم يخرج له مسلم شيئا وله عند البخاري حديثان، وجعله بطي بن مخلد من أصحاب 4 أحاديث وذكر غيره أكثر من ذلك. فأقول من لطائف هذا الإسناد أن عبد الله بن يزيد صحابي من صحابة، وكان ابن معين ينكر صحبته وتذكر ذلك، فإن هذا يفيدنا لما نأتي لشرح الشرح ولكلام النووي رحمه الله. ومنهم من أثبت له رؤيا دون سماع، والصحيح أن له رؤيا وسماع، إذ كان عمره كما قلت لكم 17 سنة وقد شهد الحديبية. والبراء بن عازب أيضا صحابي من صحابي، فمن لطائف هذا الإسناد أن صحابي من صحابي روى عن صحابي ابن صحابي، وكلاهما من الأوس وكلاهما سكن الكوفة. لهذا الحديث سبب إيراد، تذكرون ماذا قلت لكم في الدرس الماضي عن سبب الورود وسبب الإيراد؟ فقد أخرج الطبراني في المسند الكبير في معجم عبد الله بن زيد ما يدل على سبب إيراده هذا الحديث، ففيه أنه كان يصلي بالناس في الكوفة، فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه، ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع رأسه رضي الله تعالى عنه، فذكر هذا الحديث وكان على المنبر، وذكر للناس أنه سمع البراء بن عازب. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة كانوا أحيانا يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلون، وهذا يسمى المرسل الصحابي، وإن لم يسمعوا ذلك من رسول الله، وأحيانا كانوا يسندون ويذكرون من حدثه. ففي هذا الحديث كما سيأتي معنا الطريقة الثانية صرح فيه عبد الله بن يزيد وهو على المنبر يعلم الناس الصلاة في الكوفة، وكان ذلك في العهد الأول الأنور، فالإمام علم الناس الصلاة على المنبر بالقول أو بالفعل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قرأ آية سجدة وسجد على المنبر، وأن عمر قرأ ونزل وسجد ثم صعد المنبر وأتم، وهكذا. وهذا التعليم أبلغ النفوس، فهذا سبب إيراد عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه هذا الحديث. أما بالنسبة إلى قوله حدثني البراء وهو غير كذوب، فقد وقع خلاف من القائل ومن المعني، فذهب ابن معين فيما ذكر عنه تلميذه عباس بن الدوري في تاريخه في الجزء الثاني صفحة 338، رأى أن القائل إنما هو أبو إسحاق، وقال عن عبد الله بن يزيد وهو غير كذوب، فكلمة وهو غير كذوب تعود على عبد الله بن يزيد. وظاهر السياق الذي معنا أن القائل إنما هو عبد الله بن يزيد، والمقولة إنما هي في البراء بن عازب، وهذا هو الراجح على احتمال الأمرين بقرائن تذكر إن شاء الله تعالى. وننتبه إلى هذه المسألة ونحن نقرأ الطرق الأخرى. أما في قوله لما رأى أحدا يحني ظهره، ما معنى لما رأى أحدا يحني ظهره؟ يعني ينعطف أو يثني ظهره، وهو قائل يثني ظهره، لما رأى أحدا يثني ظهره. فتقول حميت العود إذا ثنيته أو عطفته، وهما بمعنى. وسيرد معنا الطريق الأخير لهذا الحديث، بدلا من قوله يحني يحنو، وكلاهما في اللغة الصحيح، كقول أبي هريرة في مسلم يلغو و يعني من إذا قلت لأخيك والإمام على المنبر والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وقال فقد لغيت، لغى يلغو، فلغوت ولغيت كلاهما صحيحة، ويحني ويحنو كلاهما في اللغة صحيح. لكن تأملوا معي لما يقول لما رأى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبته على حده، من أراد أن يحني ظهره هو قائل ليسجد، ينزل على ركبتيه أم على يديه؟ من أراد أن يحني ظهره هو قائل، كما تقول حنوت العودة أي ثنوته أي ثنيته، تنزل على ركبتيك أم على يديك؟ على اليدين. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهذا أرجح الأقوال. والحديث الصحيح الصريح عند النسائي والصحاوي وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. حديث صحيح واضح صريح، وليضع يديه قبل ركبته. زعم بعض أهل العلم ومنه ابن القيم وتابعه جمع من معاصرين من العلماء الربانيين، قال انقلب الحديث على الراوي، فالراوي أراد أن يقول وليضع ركبتين قبل يديه، قلنا هذا زعم من غير دليل. وما الذي ألجأكم إلى هذا القول؟ قالوا لأن البعير يهوي على ركبتيه، لأن البعير ينزل على يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نبرك كما يبرك البعير، والبعير ينزل على يديه، فنحن إحنا ننزل على ركبتينا، فلا محالة أن يكون بعض الرواة قد أخطأ فيه فطلب الحديث. قل هذا خطأ. في حديث سراقة بن مالك في الهجرة الفساح الفرس إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى ركبتين. أي ركبتين؟ اللتان في اليدين، فركب البعير في يديه وفي رجليه، كلها تسمى ركبا. ولذا البعير ينزل على ركبتيه التي في يديه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه لا قلب فيه، لأن البعير ينزل على ركبتيه التي في يديه، فنحن نخالف وننزل على أيدينا. ويدل على ذلك قرائن كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد جاف بين يديه وهو قائد. تخيل واحد قائد يريد أن يسجد يجاف بين يديه ثم ينزل على ركبتين، فهذه المجافات إذا كان النزول على الركبتين لا داعي لها ولا فائدة منها. وهكذا في هذا الحديث، وهذا تأييد قوي للقول بالنزول على اليدين، قال لم أرى أحدا يحمي ظهره. فالسجود يبدأ بحمي الظهر وهو امتناؤه، وفي هذا إشارة كما قلت لإيش؟ هذا فيه إشارة إلى النزول على اليدين. أما حديث وائل بن حجر الذي عند أبي داود وفيه كان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، فمدار هذا الحديث وهذا اللفظ على شريك النخعي وهو ضعيف، ولا نعرف من تابعه. فالأحاديث الصحيحة النزول على ركبتيه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى القول بأن النزول على اليدين هو الأرجح، ويؤيد ذلك أمران مهمان. الأول أن الشريعة عامة، والضعيف الأسهل في حقه أن ينزل على يديه. فكبار السن وهم لا يفقهون في المسألة ولا يعرفون الخلافة الذي فيها جميعهم ينزلون على أيديهم، والشريعة عامة. والأمر الثاني، لو أنك صليت في مكان فيه حصباء، فيه حصى، فلا تستطيع أن تنزل إلا على يديك. وهكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في الحديث قال إنهم كانوا يصلون خلف رسول الله، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض. جواز نظر المأموم للإمام إذا كان في متابعة، لا حرج أن ينظر المأموم للإمام لاتباعه في انتقاله. وكان في هذا إشارة إلى أن البراء كان يلحظ في صلاته، كان يلحظ من حوله. والكلام على الفريضة وعلى السنة الفريضة، ولما يقول لما رأى أحدا يحني ظهره كان يلحظ من حوله. وفي صحيح الجامع الصغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته. فالنهي عن الالتفات كالتفات الثعلب غير أن تلحظ في صلاته. فاللحظ في الصلاة أمره أوسع. وفي قول البراء هذا إشارة إلى اللحظ، إلى أن اللحظة لا حرج فيه في الصلاة. وفي هذا الحديث إشارة قوية إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي من تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود وطول سجوده. فكنت تدري أنك لا تستطيع أن تخر ساجدا، إذا انتظرت الإمام حتى يتمكن فعجل قليلا حتى تدرك السجود معه. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا ينتظرون حتى يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته من الأرض فيبدأون. وفي هذا إشارة إلى طول سجود رسول الله. لو فعلنا هذا الآن مع الأئمة لعلهم يقومون من السجود ونحن ما أدركنا شيئا، ولا سيما من كان منا بدينا أو ضعيفا أو بطيئ الحركة أو ما شابه. وفيه إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الاقتداء والاهتداء والمتابعة برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشدة عنايتهم بحفظ هديه، والحرص عليه وتعليمه للناس على المنبر. فرضوان الله تعالى عليه، فهم الذين نقلوا لنا هديه وجاء هذا العلم من طريقهم. نأتي للطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البران وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
ثم نقع الابتداء رزق العصر ثم نقع سجودا بعده. أبو بكر بن خلاد بصري، شيخه بصري، يحيى بن سعيد القطان إمام من الجهابلة والجبال في الحديث، كلاهما بصريان ومن عداهما كوفيون. فسفيان كوفي، أي سفيانين هذا؟ تفضل. ليش الثوري مو بن عيينة؟ ليش هو الثوري مش بن عيينة؟ متى رأيتم سفيان عن أبي إسحاق ولم ينسب فاعلموا أنه الثوري؟ متى وجدتم سفيان عن أبي إسحاق وسفيان لم ينسب فهو مين؟ ثوري. فإن لم يكن الثوري لابد أن ينسب، وسفيان الثوري أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي، من أوثق الناس ومن أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي. ورواية ثوري عن أبي إسحاق عند الستة، ورواية ابن عيينة عن أبي إسحاق عند النسائي الكبرى وعند الترمذي فقط. أما رواية أبي إسحاق عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي إسحاق فهي عند الستة. ورواية ابن خلاد عن ابن عيينة دون واسطة عند مسلم في مقدمة الصحيح. فلو كان ابن عيينة فابن خلاد شيخ مسلم يروي عن ابن عيينة دون واسطة، ولكن ها هنا روى عن سفيان بواسطة يحيى ابن سعيد الخطاب. فهذا دليل آخر على أن المراد سفيان إنما هو الثوري وليس بابن عيينة. هنا قال حدثني أبو إسحاق حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء، هناك عن أبو إسحاق السبيل، وهنا صرح بسماعه. هذا الحديث عند الإمام البخاري، وورده الإمام البخاري في صحيحه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول برقم 690، وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله باب متى يسجد من خلف الإمام، باب متى يسجد من خلف الإمام، متى يسجد من خلف الإمام، متى، ما أجمل توبيبات البخاري. يسجد من خلف الإمام لما يمكن الإمام جبهته من الأرض. فقال الإمام البخاري برقم 690 تحت هذا الباب، قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد به، فأصبح مسلم والبخاري كأنهما قرينان. فمسلم يروي يصل إلى يحيى بن سعيد بواسطة ابن خلاد، والبخاري يصل إليه بواسطة، فكأنهما قرينا، مع أن البخاري كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو شيخ مسلم. وفي الموطن الثاني أخرجه رقم 747، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. فلو أنت أيها المأمور رفعت بصرك إلى الإمام وهو في الصلاة عند الحاجة فحق، ولا سيما لما تقع ركعة أو سهو لا تتحرج في أن تنظر وأن تلحق كما كان البراء يلحق. فبوب البخاري على هذا الحديث بما يشعر بجواز رفع المأمور بصره إلى الإمام، وقال حدثنا حجاج ومن كيسي وابن منهال، حدثنا، قال البخاري حدثنا حجاج ح حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب على المنبر قال وكان غير كذوب. إذن وكان غير كذوب مين قائل؟ يقول أبو إسحاق سمعت عبد الله بن يزيد يقول يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب. سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. إذا من القائل؟ أقول هذه رواية البخاري برقم 747 فيها التصريح القوي بأن القائل وهو غير كذوب إنما هو ابن يزيد عبد الله وليس بأبي إسحاق كما قال ابن معين وتبعه جمع منهم الحميدي في جمعه على الصحيحين وقبله الخطيب في قصد الوصل وبعده ابن الجوزي وقبله البغوي أبو محمد الثالث من شرح السنة وهكذا. وأما الموقف الثالث وهو الأخير عند البخاري فأخرجه في صحيحه برقم 811 قال وقبله نذكر تبويبه قال باب السجود على سبعة أعظم. وأورد حديث العباس بن عبد المطلب أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. ما هي سبعة أعظم هذه؟ الجبين والجبهة عظم واليدان عظم والركبتان عظم اليدان عظمان والركبتان عظمان والقدمان عظمان والجبهة والأنف عظم فصاروا سبعة. ثم أورد بعد حديث العباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم أورد على إثره هذا الحديث فقال حدثنا آدم حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق به يعني أبو إسحاق سمي. فمن الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث أن الجبهة لا بد أن تمكن من الأرض وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فقال له في رواية عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما المسيء صلاته قال له إذا سجدت فمكن بسجودك وفي رواية ابن خزيمة قال إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. يقول في رواية ابن خزيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وفي رواية عند الحاكم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. لا صلاة من لم يمس أنفه الأرض لا صلاة لا صلاة. هذه رواية عند الحاكم في الجزء الأول صفحة 270 يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. فهذه مواطن ذكر البخاري لهذا الحديث وهذه الفوائد الفقهية المترتبة على هذا الحديث. نأتي إلى الإسناد الذي بعده وهو قبل الأخير من حديث البراء.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق البخاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن كثاب قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل القيامة حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه.
هذا له الصريح ومفيد في أنهم إن سمعوه ما زالوا يبقون قياما حتى يرون أنه صلى الله عليه وسلم قد وضع وجهه في الأرض فحينئذ يبدأ الاتباع. جل الرواة في هذا الحديث من أهل الكوفة أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد. أبو إسحاق الفزاري ماذا طبع له؟ أبو إسحاق الفزاري طبع له كتاب السير، له كتاب السير طبع القطع المحفوظة منه الموجودة في المغرب، كتاب ناقص نقصه كثير، وهو شامي الأصل ولكنه من وسكن المصيصة الشام، ولكنه أيضا رحل إلى الكوفة وحدث هناك. أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي إسحاق الشيباني ومحارب بن دثار قاضي ثقة وهو إمام زاهد، فجل الرواة من الكوفة. وهنالك رواية يا إخوة عند أبي عوانة في المسند فيها قول محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء وكان غير كذب. يقول عبد الله بن يزيد، يقول محارب بن دثار سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء وكان غير كذب، فزاد أبو عوانة وكان غير كذب. فإذا من قال وكان غير كذب؟ الله بن يزيد. وهذه كالتي قبله. نأتي للطريق الأخير حديث البراء.
قال حدثنا زهير بن حرب وابن
قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد.
هذا الطريق نقف لكم أكثر من مرة أن مسلما طبعا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ومرة سماه ومرة كناه، ذكرت لكم أن لمسلم كما في ترجمة زهير بن حرب في تهذيب التهذيب لمسلم 1281 رواية عنه، ولكن يا ليت هذا العدد الذي ذكره ابن حجر في التهذيب فليته يصحح في الحاسوب حتى نرى. وودنا لو أن بعض إخواني الذين معنا يفحصون ويزودون بدقة هذا العدد. وكذلك يذكر في ترجمته أيضا ابن حجر في ترجمة الشيخ الثاني محمد بن عبد الله بن نمير يذكر في ترجمته أن لمسلم يذكر في 1983 أن مسلما روى عنه 573 رواية، وأيضا هذا يحتاج إلى عدد. وهذا الحديث رواه أيضا هارون بن معروف عند أبي داود كلاهما عن سفيان بن عيينة حدثنا أبان وهو ابن تغلب أبو سعد الكوفي بكل ما فيه لتشيعه وهو ثقة في أصل في نفسه. وأبان انفرد عن الحكم ابن عتيبة، ولم أعرف ما مراد مسلم في كلمة غيره، فقد نظرت على استعجال غير إمهال في كتب التخريج ولم أظفر بمن المراد بغيره. وفيما وجدت من خلال النظر في مواطن عديدة من صحيح مسلم
أن مسلما إن روى وأبهم فإنما يكون المبهم متكلما فيه وهو ليس على شرطه. هذا منهج مضطرد للمسلم، إلا في مواطن في مثل هذا الموطن يحتاج له. فيا ليتكم تنظرون وترجعون فلعلكم تستطيعون أن تحددوا من من الكوفيين غير أذان بن تغلب روى هذا الحديث عن الحكم وهو ابن عتيبة وهو فقيه قال الكوفة، رواه عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن الوراء. وقد انتقد الإمام الدارقطني في كتابه التتبع هذا الإسناد وقال أخطأ فيه أبان ولم يعرف هذا الحديث عن ابن أبي ليلى عن الوراء، وإنما هو معروف عن عبد الله بن يزيد عن الوراء، وقد رواه اثنان كما تقدم عن عبد الله بن يزيد، رواه أبو إسحاق ورواه محارب بن بثار، كلاهما قال عبد الله بن يزيد عن الوراء، وأما أبان والظاهر أن الذي معه ضعيف فقد أخطأ في قوله عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا نص كلام الدارقطني في كتابه التتبع، قال أخرج مسلم حديث ابن عيينة عن أبان عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء لا يحنو، قال يحنو الحديث السابق قال إيش يحني، المعنى واحد، قال لا يحنو أحد منا ظهره، قال الدارقطني وقد خالفه ابن عرعرة، وابن عرعرة هذا هو محمد ابن عرعرة السامي وهو ثقة، وقد خالفه ابن عرعرة قال عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن يزيد، خالف من؟ خالف أبان ابن عرعرة، فكلاهما رواه عن الحكم، ولكن محمد بن عرعرة الثاني رواه على الجادة، رواه عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن ايش؟ عن الوراء، بينما أبان رواه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الوراء، يعني أخطأ في قوله ابن أبي ليلى، والصواب أنه ابن يزيد، وهذه الرواية الكاملة، وأبان فيه كلام من راوي خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا، فهذا هو الشذوذ، هذه الرواية ليست صحيحة، وإن انتصر لها النووي، فالنووي لا يعنيه الأسانيد كابن حجر في الفتح، وإنما يعنيه صحة أصل الحديث، ونحن نثبت صحة أصل الحديث ولا نضعف الحديث، ولكننا نقول كما قال ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث، قال وجميع ما في الصحيحين الصحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها، فهذا من الأحرف اليسيرة التي كلما انتقد فيها مسلم رحمه الله، فأخطأ أبان في قوله ابن أبي ليلى، والصواب أنه عبد الله بن يزيد كما رواه أبو إسحاق السبيعي ومحارب ابن دثار، وهذه الرواية المشهورة المعروفة المتابعة جل الرواة والثقات والأئمة الجهاد الكبار في إيران هذا الحديث من طريق أبي إسحاق ومحارب بن دثار كلاهما عن ابن يزيد لا عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وتقويم الدارقطني دقيق ونقداته تنبئ عن علم غزير وعن تتبع وعن دقة. وقد حاكم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في رسالة مطبوعة، رسالة علمية له مطبوعة بين الإمامين الدارقطني ومسلم، وأجاد في رسالته وانتصر في هذا الحديث الدارقطني. فقول أبان ابن أبي ليلى وهم، والصواب إيش؟ فالظاهر عندي والله تعالى أعلم أن أبان أدخل حديثا في حديث، فالحديث الذي يرويه الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء هو الحديث السابق الذي مر معنا في الباب السابق. فوهم أبان إنما جاء من إيش؟ من إدخال حديث في حديث. فالحديث السابق الذي معنا برقم مثلا 194 إنما هو عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء، وقد سمعنا الحديث في الدرس الماضي. فوهم أبان والله تعالى أعلم جاء من إدخاله حديثا في حديث والله أعلم. نأتي إلى الحديث الأخير، وقد فرغنا من طرق حديث براء ونأتي إلى حديث عمرو بن حريث. نعم.
قال حدثنا مخلد بن عوف بن أبي عون الضار، حدثنا فرق بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع قول آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال قضيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم منهن الجوار منا، وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم مساجدا.
حتى يستتم مساجدا، يعني استتم شيئا يتم، فكانوا لا يبدأون بالانحناء حتى يستتم، خلافا بما أوهمت الرواية قبل الأخيرة التي قرأناها أو قبل الأخيرة، قد حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض، وهنا قال حتى يستتم مساجدا. ولأبي يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، وذكر نحوه وفيه حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. فإذا متى كان ينحنون؟ حتى يستتم، حتى يتمكن، حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. أما لطائف الأستاذ الذي معنا فجد رواته من أهل الكوفة، شيخ مسلم بغدادي هلالي صدوق أبو الفضل، وأما خلف ابن خليفة الأشجعي أبو أحمد فهو كوفي نزل واسط ثم استقر به الأمر إلى بغداد فهو صدوق اختلط في آخر الأمر وزعم أنه رأى عمرو بن حريث، وكان ينكر ذلك ابن معين وأحمد رحمهما الله تعالى. وأما الوليد بن سريع فهو كوفي صدوق، وكان مولا لآل عمرو بن حريث، وفي بعض الروايات كان مولا لعمرو، والمولى للرجل مولى لآله والعكس بالعكس. وأما عمرو بن حريث فهو مخزوم قرشي الصحابي صغير. نأتي إلى كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله باب متابعة الإمام والعمل بعده.
إذا متى يعمل المأموم؟ بعد الإمام، إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، تسجد. كما ذكرت لكم أن الخطاب كان يقول إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، إلى آخر وردة الباب. فقول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، فالمأمور لا يتأخر عن الأمير ولا يساويه ولا يساويه. إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، المأمور ينتظر سبق الأمير ثم يتبع ولا يتأخر. وكذلك إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، فالمأموم حاله مع الإمام.
سالم بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يفر من وراءه سجدا. قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق. قال ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول.
كلام عن كلام ابن معين، وهذا رواه عنه تلميذه عباس الثوري في تاريخه الثاني 338، وقال يعني أبا إسحاق، وأن عبد الله بن يزيد كان غير كذوب، فجعل القائل أبو إسحاق وجعل عبد الله بن يزيد هو الذي قيل في هذه المقولة. قال لما؟ قال لأن براء بن عازب صحابي، والصحابي لا يقال فيه هذا، فلا فائدة من قول القائل وهو غير كذوب. وهذا الكلام متعقب بأشياء. الأول أن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا، كذلك لا يقال فيه. ثانيا لا يجوز إخراج الكلام عن ظاهره. ثالثا ليس مراد القائل ها هنا التعديل والتوثيق، وإنما مراده قوة الرواية، كما كان عبد الله بن مسعود يقول أخبرنا الصادق المصدوق، وكما ورد نحو ذلك فيما سيذكره الشارع رحمه الله. ولذا سيتعقب النووي الشارح ابن معين في كلامه الثالث. اسمع ماذا يقول.
قال وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، بل الصواب ان القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد، ومراده ان البراء غير كذوب، ومعناه تقوية الحديث وتقسيمه والمبالغة في تمكينه من النفس، التزكية التي تكون في
مشكوك فيه، يعني مراد قوة الحديث لا تعديل التجريح. هو يريد أن يثبت الحديث أنه قال وأكد، ولتقبله النفوس فخم الحديث وعظمه. نعم.
قال ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وعن أبي هريرة مثله، وفي صحيح مسلم عن ابي مسلم قولان حدثني الحبيب الامين عوف بن مالك الاشجعي.
هذا في كتاب الزكاة الباب 35 في باب كراهية المسألة للناس. قال ابو مسلم اسند مسلم برقم 1043 اسند الى ابي مسلم القولاني قال حدثني الحبيب الامين، قال اما هو فحبيب الي، وأما هو فأمين عندي عوف بن مالك الأشجعي، وذكر الحديث برقم 1043. فقوله الحبيب الأمين ليس مراده التعبير التجريبي، نعم، إنما التفخيم شأن الحديث أو تفخيم شأن الراوي أو تأديب أو تفخيم وتعظيم القائل، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الصادق المنصور وما شابه. وهذا الكلام الذي ذكره النووي إنما هو كلام الخطابي في المعنى، ونقل كلامه وتصرف به. ولذا الإمام الحافظ بن حجر الفتح تعقب النووية بدقة دققة في التعقب، فقال قال بعد أن أورد كلام الخطابي ثم ذكر كلام النووي هذا، قال وقد علمت أن النووي أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه، استدرك على ابن معين الإلزام الأخير، وليس بوارد لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن معين، هو ألزمه بشيء لا يلزمه. فابن معين لا يثبت أن عبد الله بن يزيد صحابي، ولكن الصحيح أن الدارقطني وجمع أثبتوا صحبته وأن صحبته ثابتة، وأسند البخاري بسنده إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين كما ذكرت لكم. نعم.
قال ونظره كثيرا، فمعنى الكلام حدثنا البراء وهو غير متهم كما علمتم،
يعني غير الكذوب لا يلزم غير المتهم، ولا يلزم الاستدراك السابق لما قال هم ثقات، لان غير الكذوب غير معنى الصدوق، يعني لا يريد القائل غير الكذوب يعني انه ثقه، كما قلت لكم هو لا يريد الجرح والتعديل، هو يريد تمكين وتفخيم الحديث بنفسه. نعم.
قال سمعنا الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما اخبركم عنه. قالوا وقلت معين ان البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وجه له، لان عبد الله بن يزيد صحابي ايضا معذور في الصحابه، وفي هذا الحديث هذا النذر من اداب الصلاه، وهو ان السنه ان لا ينحني المأموم من السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أقرب إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الحكم بعد شروعه وقبل فراغه منه، والله أعلم.
قد وقع ذلك مصرحا به كما سبق. نعم.
قال قوله حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، هذا مما تكلم فيه الدارقطني وقال الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء، ولم يكن أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان المتغلب عن الحكم، وقد خالفه المعرعرة فقال عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء وغير أبان أحفظ منه. هذا كلام الدارقطني، وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئا فوجب قبوله.
ليس الأمر هكذا، إن خالف من شمله في الستر ولو كان ثقة من هو أوثق منه وأكثر منه عددا فالصواب مع الجماعة الثقة. كلام دارقطني أقعد، وإن كان هذا لا يعيد أصل صحة الحديث والله. نعم.
قال ولم يتحقق كلمه وغلطه، ولا اقتناع في ان يكون مرويا عن ابن يزيد وابن ابي ليلى، والله اعلم.
الحال كما قلت لكم وهما اذان فادخل حديثا في حديث، الذي رواه عن البراء الذي رواه ابن ابي ليلى عن البراء ليس هذا الحديث، انما الحديث الذي قبله. نعم.
قال قوله لا يحن احد منا ظهره حتى يراه قد سجد، هكذا هو في هذه الروايه الاخيره من روايات البراء يحن بالواو، وباقي رواياته وروايه عمرو بن حويط بعدها كلها بالياء، وكلاهما صحيح، فهما لغتان حكاهما الجوهري وغيره حنيت وحنوت، لكن الياء اكثر ومعناه عطفته، ومثله حنيت الجود وحنوته أبطل. قوله عن الوليد بن سريع هو بفتح السين المهملة وكسر الراء،
يضبط الشيء المشكل دائما، قل ما الذي يضبط المشكل والطبق النووي بالحروف. نعم.
قال قوله تعالى فلا أقسم بالخنة، قال المفسرون وأهل اللغة هي النجوم الخمسة، هي المشتري وعطارد والزهرة والمريخ والزحل، هكذا قال أكثر المفسرين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الرواية عن علي بن أبي طالب إنما أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما بسند صحيح إلى خالد بن عرعرة قال قال علي بن أبي طالب: هي النجوم تخمس بالنهار وتظهر بالليل. فالخمس الاختفاء، ومنه قول أبي هريرة: كنت في السوق وكنت جنوبا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنسته، أي اختفيته. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول: هي النجوم تخلص بالنهار وتظهر بالليل. قال ابن كثير في تفسير سورة التكوير عند هذا الأثر وهذا بدقته قال: وهذا إسناد صحيحا إلى خالد بن عرعرة. ثم قال: وهو كوفي. ثم قال: روى عنه فلان وفلان وذكر اثنين، وقال: ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعب. ومنهجه كثير، وابن رجب لمن تتبعه بالتفسير أن التابعي الكبير المشهور والذي غالبا ما يقول عنه ابن حجر في التقريب مجهول يمشيه، ولا سيما في الأثر، ولا سيما في الأثر. ولكن مع ذلك بعض من كان يحفظ ويعلم فقه علي من أهل الكوفة وهو ابراهيم النسائي كان يقول: ما صح ذلك عن علي، وإنما الجوار الكنة هي الظباء أو البقر، بقر وحشي أو الظباء، فقها ودخلها ترجع إلى بيوتها وتظهر، وهما قولان مشهوران للسلف. وقول النجوم هو قول جماهير السلف، القول أن المراد في الآية جوار الخنة هو قول الجماهير، وسيذكره الشارح عن الحسن. نسمع.
قال: وفي رواية عنه أنها هذه الخمسة والشمس والقمر، وعن الحسن هي كل النجوم.
هذا حتى عن علي الوارد أنها النجوم كلها غير تسمية بالخمس، على خلاف على قولين. والأثر الذي ذكرته لكم عند ابن جرير وابي حاتم انما فيه النجوم، قال: هي النجوم تخمس بالنهار وتظهر بالليل. وهذا مروي عن الحسن البصري، ومروي ايضا عن ابن عباس ومجاهد وقتاده وبكر بن عبد الله المزني والسدي وجماعه. قالوا: المراد بالايه انما هي النجوم بظهورها واختفائها، تختفي في النهار وتظهر في الليل. نعم.
قال: وقيل غير ذلك، والخنس التي تخنس أي تنفر في مجراها، والخنس التي تخنس أي تدخل كناسها، أي تغيب في المواضع التي تلوم فيها.
في العرب تقول: آوى الظبي إلى كناسه، أي إذا تغيب في جحره أو في بيته. فمتى تغيب الظبي إلى المكان الذي يأويه ويبيت فيه يقولون عنه كنساء. فهذا المراد الآية، الله أعلم، هذا المراد بالسنة. نعم.
قال: والسنة جمع كانس، والله تعالى أعلم بالصواب.
ناس إن شاء الله في الدرس القادم من باب جديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسئلة كالمعتاد كثيرة، أجيب على الميسور فيما قرأت، وإن شاء الله أجيب على الميسور أيضا في درس غد الفجر في مسجد الإمام الألباني. أخ أو مجموعة أسئلة في الحقيقة جاءت تسأل عن
الاحتفال بمولد النبوي. وأجيب والله المستعان بأن العبرة بطريقة الاحتفال، كيف نحتفل؟ فإذا احتفلنا كما ورد عمن قبلنا وعلى رأس من قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احتفالنا مشروع. فأنا أدلكم على احتفال المشروع أنتم يا طلبة العلم ويا من يبلغكم صوت ويا من تزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفلوا ولا حرج، ولكن احتفلوا على وفق السنة. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه. فمن أراد أن يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوم يوم الاثنين هذا أمر مشروع ثابت في صحيح مسلم، كان يصوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه. وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حاصل وليس بحادث، والحب قائم في النفوس، في نفوس من قبل، في نفوس من قبلنا، ونفعل فعلهم. أما أن نرقص وأن ننهق كما تنهق الحمير وأن ننفض بألفاظ وأن نغلو في رسول الله كما غلت النصارى وأن نزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم شيء يسير من علمه، وماذا قلنا بربنا جل في علاه؟ فالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، والاحتفال برسول الله ليس كاحتفال اهل البلد بالطعام والشراب واكل الحلوى والنشيد والتغزل بجمال رسول الله وبان عيناه كحيلتين عيناه كحيلتان وما شابه، لا ليس هكذا احتفال بمولد رسول الله. واول من احتفل على هذا الحال انما هم العبيديون، وفعلوا ذلك في الموسم القرن الرابع، ونقل ذلك عنهم واشاعه صاحب اربد الملك المظفر. ومن المعلوم ان العبيديين كانوا في القرن الرابع، وان ملك اربد الملك المظفر من وفيات سنة 549 فبينهم 100 سنة، وهذا يؤكد أن ملك إربل أخذه عن العبيديين. وملك إربل هذا على الرغم من أنه كان ينفق أكثر من 300,000 دينار، وهذا مبلغ كبير آنذاك كما ورد في ترجمته إحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ياقوتا الحموري في معجمه معجم بلدان الجزء الأول صفحة 138 وكان من معاصريه كان يقول قال عنه طباع هذا الأمير متضاربة، فإنه كثير الظلم عسوف بالرعية راغب في أخذ الأموال من غير وجهها. ومع هذا السامقين هو الذي أشاع هذا الكتاب. وذكر ابن العماد في شطارة الذهب في 540 في ترجمة فقال كانت نفقته على المولد في كل سنة 300,000 دينار. فلا نعرف من أقام هذا الاحتفال قبل العبيديين سنة 347 أول ما بدأ الاحتفالات، ثم انتقلت إلى الملك المظفر هو الذي شاعها وأذاعها ثم انتشر. أما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال المولد فهي قيام يومي، فنحن سنيون نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كما حدثنا، وغير هذه الطريقة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. هل يجوز المضطر الذي ليس له مأوى سوى بيوت الأجار ولا يستطيع ملك بيت، هل يجوز له أن يشتري بيت وسط القرض؟ لا، لا يجوز ذلك، فالضرورة تقدر بقدر الله. ولا يجوز للإنسان أن ينجم على الربا على الحرام حتى تحله الميتة، فإذا وقع الهلاك جاز له ذلك، وما دام أن الضرورة تدفع وتدرى بالأدنى فالضرورة تقدر بقدر الله.
وكما قال بعض الصالحين الصبر على جوع الدنيا أهون عند الله من الصبر على نار جهنم. لماذا تم اعتبار الرواية أباه أخطأ والرواية الأولى ما أخطأ فيها؟ الرواية الثانية يقول ما أخطأ والرواية الأولى أثبتناها، لأن الرواية الأولى وافق فيها أبان، وافق شعبة، وافق الجهابدة في الأولى وقبلنا الرواية، وفي الثانية صالحا أن يوفق منه أكثر منه عددا. وعمل المحدثين يا إخواني وأحبائي ليس بيان خطأ الكذابين والمتروكين والمطروحين والواهين والمجهولين، فهذا يحسنه الكثير، إنما عمل أئمة العلل والجهالدة عملهم بيان خطأ الثقة. أما الكذاب قد يقول قائل في أحد الكذابين مقبولة، لماذا لا نقبل؟ نقول إن وردت عن غير الكذاب تبقى روايته باعتبار بديعة، لكن نقبلها لأنها وردت عن غيره. لكن قول الكذاب لما يكذب ويكذب الكذبة يروجها ويجعل معها 100 رواية أخرى حتى يروج ذلك، فنحن نغلق الباب عليها نرد جميع الروايات، وللروايات المتروكة وغير الكذاب عدم لا يقوم بها ولا ينظر بها ولا يلتفت اليها، بخلاف روايه الضعيف وما كان بعضه يسيرا. والله تعالى اعلم. اخ يسال واكثر من مره سال هل جاء في السفياني حديث صحيح؟ ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تفسير المنتبه في حق الدين لما ضبط السفياني قال ولم يثبت فيه حديث، ووجدت في كتاب نسب قريش لعبد الله بن الزبير وهو من وفاة القرن الثالث، قال وقد وضع بعض بني أمية أحاديث السفياني، وبيد بن الزبير صاحب نسب قريش والسفياني والواضح سنوات معدودة، السفياني كذبة سندها بعض الأمويين وخرجت من جهر ثم اتسعت كالثور خرج من جهر ما يرد حتى لفق النار وكذب فيه أكاذيب، وكان على رأسهم بعض المتأخرين المصريين من أمثال 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 دون، والله الذي لا إله إلا هو إنه كذاب ويعلم أنه كذاب وأنه يكذب ويعلم أنه يكذب، فقد أخذت له كذبا وزورا ومتانا ينقل من سماه المسكين مقصورا من رأسي لا وجود له، من رأسي لا وجود للمخطوط أبدا، وبينت ذلك وتحديته وما زلت عدي قائما، والكتاب قد انتشر في الآفاق وبلغه أن يذكر لنا من هذه المخطوطات أي مخطوط موجود ويذكر صورة عنه، فهو كذاب ولعله مصنوع، ولعلهم كانوا يريدون من ذاك المخلوق أن يصدق نفسه أنه المهدي، فأوجدوا من يكذب إليه، والقرائن على هذا كثيرة، لكن الحمد لله كفى الله المؤمنين به. أخي يقول الغناء قلت في درس ماضي الغناء محرم لذاته، ما الدليل؟ الدليل كثير، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والدليل من الآيات والأحاديث، وأما الأحاديث فقد ذكر النبي في حديث جامع عمار بن البخاري أنه في آخر الزمان يستحلون المعازف، وأما الغناء فورد فيه عدة آثار عن عبد الله بن عباس بن مسعود قال كنت كاملون أنتم مغنون من الناس من يشتغل هذا الحديث، قال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو الغناء، في أشياء كثيرة تتبعها ذكرها البخطيط شيخنا رحمه الله في كتابه تحريم آلات الفرج. هل صح عن النبي أنه نهى عن لحوم الوقر؟ لا، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم الوقر فيها داء، وقال فيها داء، وقال عن لبنها هو دواء، والمراد أن فيه داء فيه ضرر،
وبياض من يأكل لحم البقر يحتاج إلى جهد وتعب، فمن كان يتعب ويشقى فأكل لحم البقر فلا يضره، أما من كان متربيا جالسا فكثرة أكل لحم البقر يضره. أما هو في أصله حلال، فثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن بعض نسائه ببقرة. حكم العمل في توزيع الجرائد اليومية، جل من يشتري الجرائد اليومية لا يشتريها إلا لأمر حلال، فإذا كانت هذه المقدمة صحيحة فبيعها وشراؤها وتوزيعها حلال، وأما الباطل والفاسد الذي فيها مغمور كحال من يرى امرأة متدرجة وهو يأتي لك صلاة الجمعة وذكر مع الفرق بين الفكرين. أما الجرائد المليئة المختصة بالممثلين والترويج لأهل الفن ولأهل الباطل فهذه بيعها وشراؤها وتوزيعها حرام. أما الجرائد المحلية والسيارة والدارجة فدون شراء نفسها إما لأخبار أو لأشياء دنيوية وليست بأمور محرمة، ويجب على من يشتريها رأى فيها صورة محرمة ألا ينظر إليها وما شابه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.